بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، سنتكلم اليوم في باب الذكر المستحب عقب الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حاء، وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، فأدركت من قوله: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت: ما أجود هذه؟ فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر. قال: إني قد رأيتك جئت آنفا. قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فذكر مثله، غير أنه قال: من توضأ فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث فيه إشكال كبير في سنده، وأما بالنسبة للمتن فمعناه قد مر معنا في الدرس الماضي والدروس التي قبلها، وهو أن الإنسان إذا توضأ وصلى ركعتين وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى إلا وكفرت ذنوبه. ولكن فيه زيادة، وهي الدعاء المستحب عقب الفراغ من الوضوء، هذا لم نتعرض له في الدرس السابق، وسنتكلم على هذا بعد الكلام على السند. أما سند هذا الحديث ففيه كلام كثير ويحتاج إلى دقة نظر، ولذلك أرجو منكم الانتباه حتى نتمكن من الوقوف على ما فيه، وحتى نعرف ما قاله العلماء في موضوعه. انتبهوا إلى سياق الإمام مسلم. قال الإمام مسلم: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة يعني بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر حاء، وحدثني أبو عثمان. من الذي قال وحدثني أبو عثمان؟ الذي جرت به العادة أن القائل مثل هذه العبارة غالبا والإمام مسلم في كل الأماكن التي يذكر فيها تحويل السند. وفي بعض الحالات كنا نعرف بالبداهة أن القائل ليس الإمام مسلم، وإنما هو الرجل الذي يدور عليه الإسناد في الحديث. فالظاهر من هذا السياق هنا إذا أردنا أن نتبع ما ألفينا عليه الكتاب في الأبواب والأحاديث السابقة، ظاهر العبارة أن الذي قال هذا الكلام الإمام مسلم، ولكن الواقع أن القائل ليس بمسلم، وهذا لا إشكال فيه لأن هذا الرجل ليس من شيوخ مسلم. يقول: وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير. ما دام يقول حدثني وهو ليس من شيوخه بل من شيوخ شيوخه، فلا إشكال في أن الذي قال هذا الكلام ليس مسلم، بل ولا شيخ مسلم ولا شيخ شيخ مسلم، يعني ليس الخلاف في مسلم، وليس الخلاف في محمد بن حاتم بن ميمون، وليس الخلاف في عبد الرحمن بن مهدي، وإنما الخلاف فيما وراءهم أو في من وراءهم. لقد اختلف العلماء في الذي قال وحدثني، هل هو معاوية بن صالح قال وحدثني أبو عثمان، أم هو ربيعة ابن يزيد هو الذي قال حدثني أبو عثمان؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء. إذن لا خلاف في أن هذه العبارة ليست من كلام مسلم ولا من كلام شيخه ولا من كلام شيخ شيخه، هذا لا إشكال فيه. الإشكال فيما وراء ذلك، من الذي قال وحدثني أبو عثمان؟ هل هو معاوية بن صالح أم القائل ربيعة ابن يزيد؟ قال الإمام مسلم رحمه الله: اعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول وحدثني أبو عثمان. من القائل هذه العبارة؟ فقيل هو معاوية بن صالح، الذي قال هذه العبارة هو معاوية بن صالح، إذن الحديث من عند معاوية، رواه معاوية عن رجلين، رواه عن ربيعة ابن عن ربيعة بن يزيد، ورواه عن أبي عثمان، رواه من طريق ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة، ورواه من طريق أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة. فقيل هو معاوية بن صالح، وقيل بل قائل هذه العبارة ربيعة بن يزيد، فربيعة بن يزيد روى الحديث من طريقين، مر عن رواه عن أبي إدريس الخولاني، ومر رواه عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة بن عامر. وإلى الآن العبارة تحتمل هذا وتحتمل هذا. إن قلنا إن القائل وحدثني معاوية فيما بين يدينا من صحيح مسلم يحتمل هذا الكلام، وإن قلنا إن القائل ربيعة بن يزيد أيضا محتمل، ولا نستطيع أن نحل هذا الإشكال من صحيح مسلم. لابد لنا من قرائن خارجية نستطيع بواسطتها أن نرجح أحد القولين على الآخر، إما أن نرجح أن القائل معاوية بن صالح وإما أن نرجح أن القائل ربيعة بن يزيد. قال الإمام مسلم، الإمام النووي قال أبو علي الغساني في تقييد المهمل: الصواب أن القائل ذلك هو معاوية بن صالح. أبو علي الغساني يقول: الصواب في هذا أن الذي ذكر هذه العبارة معاوية بن صالح، فمعاوية روى الحديث من طريقين، رواه من طريق ربيعة ابن يزيد، ورواه من طريق أبي عثمان. قال أبو علي الغساني: وكتب أبو عبد الله بن الحذاء في نسخته. الآن أبو علي الغساني بعد أن قال الصواب مبدئيا قال إن الصواب أن القائل هذه العبارة هو معاوية بن صالح، قال: إلا أن أبا عبد الله بن الحذاء خالف في هذا، فزعم أن قائل هذه العبارة هو ربيعة بن يزيد، هكذا يقول أبو علي الغساني. يقول: الصواب أن قائل هذه العبارة معاوية بن صالح، إلا أن أبا عبد الله بن الحذاء في نسخته قال ربيعة ابن يزيد: وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة. إذن أبو عبد الله بن الحذاء ذهب إلى خلاف ما ذهب إليه أبو علي الغساني، والذي نقل خلاف الحذاء هو الغساني بذاته، قال: الصواب عندي أن القائل هذه العبارة هو معاوية بن صالح، إلا أن الحذاء يخالفني ويقول في نسخته إن قائل هذه العبارة هو ربيعة ابن يزيد. قال أبو علي الغساني: والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولا، يعني من أن الصواب في هذه العبارة أن قائلها معاوية بن صالح، هذا هو الصواب في هذه العبارة. قال: لأن نريد أن ينتقد ابن الحذاء، لأن الكلام دائر بين أبي علي الغساني وما بين ابن الحذاء. الآن أبو علي الغساني يريد أن ينتقد ابن الحذاء، قال: وما أتى به ابن الحذاء في أن القائل وحدثني ربيعة بن يزيد، قال: هذا وهم منه، خطأ من ابن الحذاء، الصواب أن قائل هذه العبارة هو معاوية ابن صالح، هذا وهم منه. قال أبو علي الغساني: وهذا بين من رواية الأئمة الثقات الحفاظ. يعني من أين أتيت بهذا يا أبا علي؟ قال: أنا ما أتيت به من تلقاء نفسي، وإنما هي رواية الأئمة الثقات الحفاظ، فإذا اتفق الحفاظ الثقات على رواية ولو خالفهم ثقة تكون العبرة بقول الأكثر. فيقول أبو علي الغساني: الصواب أن قائل هذه العبارة هو معاوية ابن صالح، وما قاله ابن الحذاء من أن قائل هذه العبارة ربيعة ابن يزيد كلام ليس بصحيح، لأن الحفاظ الثقات قالوا بما قال به من أن قائل هذه العبارة معاوية ابن صالح. قال بقى يريد أن يستدل على صوابه الذي أتى به: وهذا الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين، أحدهما عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة، والثاني عن أبي عثمار عن جبير بن نفير عن عقبة. قال أبو علي: وعلى ما ذكرنا من الصواب، أي على هذا الأساس أن الطريق ورد من قبل معاوية بن صالح، أن الحديث ورد من عند معاوية بن صالح من طريقين. قال: وعلى ما ذكرناه من الصواب خرجه أبو مسعود الدمشقي، فصرح وقال، أبو مسعود الدمشقي خرج هذا الحديث، إلا أنه ما تركه كما فعل مسلم، فصرح وقال: قال معاوية بن صالح وحدثني أبو عثمان عن جبير عن عقبة. إذن هذا أبو مسعود الدمشقي أزال الإشكال والخلاف، فقال: قال معاوية بن صالح. ما عاد في احتمال عند أبي مسعود الدمشقي أن يكون القائل ربيعة بن يزيد، هذا الاحتمال ما يرد عند مسلم، يرد، أما عند أبي مسعود الدمشقي لا يمكن أن يرد مثل هذا الاحتمال، لأنه صرح بأن القائل هو معاوية. قال: ثم ذكر أبو علي، الإمام النووي يقول: ثم ذكر أبو علي طرقا كثيرة فيها التصريح بما صرح به أبو مسعود الدمشقي، فيها التصريح بأنه معاوية بن صالح، وأطنب أبو علي في إيضاح ما صوبه، وذكر طرقا كثيرة متعددة كلها تصرح بأن قائل هذه العبارة هو معاوية بن صالح وليس القائل ربيعة بن يزيد. قال: وكذلك جاء التصريح بكون القائل هو معاوية بن صالح في سنن أبي داود، كلام الإمام النووي يقول: وكذلك جاء التصريح بكون القائل هو معاوية بن صالح، بكون القائل هو معاوية بن صالح في سنن أبي داود. فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان. إذن أبو داود في سننه صرح بأن القائل وحدثني أبو عثمان هو معاوية بن صالح. قال: حدثنا أحمد بن سعيد عن ابن وهب عن معاوية بن صالح عن أبي عثمان وأظنه سعيد بن هانئ عن جبير بن نفير عن عقبة. قال معاوية: وحدثني ربيعة عن أبي إدريس عن عقبة. هذا لفظ أبي داود. إذن أبو داود ساق حديثا من الطريقين اللذين ساقهما الإمام مسلم، إلا أن الإمام مسلم أجملهما والإمام أبا داود فصلهما، بينهما بيانا واضحا، ذكر كل رواية مستقلة عن الأخرى وبين فيها من القائل وحدثني. رواه عن ربيعة عن يزيد عن أبي إدريس، ورواه عن أبي عثمان عن جبير ابن نفير عن عقبة. إذن فالحديث لم يعد فيه الآن إشكال بما عرفناه من القرائن الخارجية التي استدل بها أبو علي الغساني، والتي ذكرها الإمام أبو داود في سننه فيما نقله إلينا الإمام النووي هنا. فإذا القائل وحدثني أبو عثمان عن جبير بن نفير هو معاوية ابن صالح، ولم يعد في الحديث إشكال. ولكن في الرواية الثانية قال الإمام مسلم كلاما شبيها بهذا، فقال: وحدثناه، أي الحديث، أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان عن جبير بن نفير ابن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني. هنا ما حول الإسناد وإنما عطفه عطفا، فظاهر هذه العبارة لمن لا علم له بالرجال والإسناد أن القائل وأبي عثمان هو ربيعة ابن يزيد وليس معاوية بن صالح، لأنه قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، لحد هنا ما في إشكال، عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان. إذن من القائل هذه العبارة في الظاهر بين أيدينا الآن؟ القائل هذه العبارة هو ربيعة بن يزيد. إذن هذا حطم كل الكلام الذي ذكرناه قبل قليل، كأنه قال لنا ما صرح به أبو داود وما ذكره أبو مسعود الدمشقي، كأنه في الظاهر قد نفاه الإمام مسلم هنا، بدلا من أن نلجأ إلى رواية أبي داود ورواية أبي مسعود الدمشقي وأقوال أبي علي الغساني. الإمام مسلم بذاته، أنتم تختلفون، تقولون من المحتمل أن يكون القائل هو معاوية بن صالح، ومن المحتمل أن يكون القائل ربيعة بن يزيد، والاحتمال وارد في الإسناد الأول، ولكنه في الإسناد الثاني واضح صريح بأن القائل هو ربيعة بن يزيد. حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني وأبي عثمان، ذكره بالعطف، عن جبير بن نفير بن مالك الحضرمي عن عقبة بن عامر الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وساق الحديث إلى آخره وحذف بعضه. ماذا نعمل في هذا الآن؟ أيضا كأن هذا الإسناد الثاني يرجح خلاف ما رجحنا. قال الإمام النووي رحمه الله، قال: هذا أيضا محمول على ما تقدم، مع ذلك، مع أن ظاهر صحيح مسلم يرجح أن يكون القائل ربيعة بن يزيد، إلا أنه مع ذلك هذا الظاهر ليس بمراد، ونحمل ما ورد في الإسناد الثاني على ما حملنا عليه الإسناد الأول. قال: فهو محمول على ما تقدم، فقوله وأبي عثمان معطوف على ربيعة، وتقديره حدثنا معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن جبير، وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير. هذا الكلام التقدير نحن نقدره، والتقدير في من الناحية اللغوية فيما يظهر لنا لا يمكن أن يستقيم. من الناحية اللغوية مقتضى العطف أن القائل هو ربيعة بن يزيد، ولكن الذي يفرض علينا أن نرتكب هذا الصعب وأن نحمل الكلام على هذا الحمل هو ما سيذكره الإمام النووي الآن، مع ما ذكرناه سابقا من تصريح أبي مسعود الدمشقي وتصريح الإمام أبي داود في سننه والطرق التي ساقها أبو علي الغساني. هو مسلك صعب، ولكن لا بد منه، وإن كان ظاهر الكلام ينافيه ويخالفه. ما هو الدليل على هذا؟ هذه الآن كلها دعوة تحتاج إلى دليل. هذا الكلام الإنسان أول ما يسمعه يقول: لا والله أنا أرجح ما ذكره الإمام مسلم ظاهرا على ما ذكره أبو داود، وتبقى المسألة خلافية، لا مانع من هذا. قال: والدليل على هذا التأويل والتقدير، أي أننا رغم أنفسنا، مع أن ظاهر اللفظ يقتضي أن يكون القائل ربيعة بن يزيد، لقول لا، القائل هو معاوية ابن صالح. قال: والدليل على هذا التأويل والتقدير ما رواه أبو علي الغساني بإسناده عن عبد الله بن محمد البغوي، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، إلى نفس شيخ الإمام مسلم، حدثنا زيد بن الحباب، إذن نفس الطريق الذي ساقه الإمام مسلم، ولكن من قبل الإمام أبي علي الغساني. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة، قال معاوية وأبو عثمان. إذن القائل أو الراوي هو معاوية بن صالح وليس ربيعة ابن يزيد. هذا أبو علي الغساني يسوق الحديث من نفس الطريق الذي ساقه مسلم من رواية شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب عن معاوية ابن صالح. معاوية ابن صالح صرح هنا في الرواية التي ذكرها أبو علي الغساني بأنه تارة يروي الحديث من طريق ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني، وتارة يرويه من طريق أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة. إذن لم يعد هناك إشكال، وظاهر الكلام الموجود هنا في صحيح مسلم يجب أن يحمل على ما رواه أبو علي الغساني من نفس طريق الإمام مسلم، رواه من طريق شيخه. قال حدثنا رواه عن عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة قال قال معاوية وأبو عثمان، أي حدثني أو حدثنا أبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة. قال أبو علي فهذا الإسناد يبين ما أشكل من رواية مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة، ما عاد فيها مجال للإشكال نهائيا، صارت واضحة. الإسناد الأول في الباب الذي وضحه أبو مسعود الدمشقي وأبو داود، وأما الإسناد الثاني الذي ساقه مسلم وضحه الإسناد الذي ساقه أبو علي الغساني عن البغوي عبد الله بن محمد البغوي عن أبي بكر بن أبي شيبة نفس الطريق تاع مسلم. إذن فالطريقان يصرحان بأن القائل معاوية بن صالح. قال أبو علي الغساني ليس هذا فقط، وقد روى عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضا، فبين الإسنادين معا ومن أين مخرجهما، فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سعيد عن ابن وهب. قال أبو علي وقد خرج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث من طريق زيد بن الحباب. ترمذي روى نفس الحديث، روى من طريق زيد بن الحباب عن شيخ له لم يقم إسناده، هكذا يروي الإمام مسلم. روى عن زيد بن الحباب عن شيخ له لم يقم إسناده، ما أقام إسناده زيد بن الحباب، وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب، قال البلية والسبب هو زيد بن الحباب في لخبطة هذا الإسناد، وزيد بريء من هذه العهدة، هكذا يقول أبو علي الغساني، وزيد بن الحباب بريء من هذه العهدة، والوهم في ذلك من أبي عيسى الترمذي أو من شيخه الذي حدثه به، لأن قدمنا من رواية أئمة حفاظ عن زيد بن الحباب ما خالف ما ذكره أبو عيسى. والحمد لله الرواية التي ساقها من طريق عبد الله ابن محمد البغوي عن أبي بكر ابن أبي شيبة عن زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد، ومرة ثانية قال حدثنا معاوية ابن صالح عن أبي عثمان عن جبير ابن نفير. إذن زيد ابن الحباب ما أخطأ ولا وهم، والوهم إنما كان كما يقول أبو علي الغساني رحمه الله تعالى من الإمام الترمذي أو من شيخه. وذكره أبو عيسى أيضا في كتاب العلل، أي أن الترمذي ذكر هذا الكلام في كتاب العلل مرة ثانية. وسؤالاته محمد بن إسماعيل البخاري فلم يجوده، وأتى فيه عنه بقول يخالف ما ذكرناه عن الأئمة، ولعله لم يحفظه عنه. وهذا حديث مختلف في إسناده وأحسن طرقه ما خرجه مسلم بن الحجاج من حديث ابن مهدي وزيد بن الحباب عن معاوية بن صالح. قال أبو علي مرة ثانية إشكال جديد يذكره أبو علي الغساني في هذا الحديث، قال وقد رواه عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة، وقد ترجمنا نحن لآل أبي شيبة جميعا في أول دراستنا للصحيح، وقد رواه عثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر عن زيد بن الحباب، لكن لخبطوا من مكان آخر. قال: فزاد في إسناده رجلا وهو جبير بن نفير، ذكره أبو داود في سننه في باب كراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاة، فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن جبير بن نفير، وكأنه دمج الإسنادين معا. زاد جبير أنها من طريق معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن عقبة، ما فيها جبير بن نفير هذه. الطريق الثاني معاوية عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة، ولم نجد طريقا من الطرق أبدا ذكر هذه الزيادة جبير بن نفير في الرواية الأولى. الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه ذكر هذا الحديث عن عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا معاوية بن صالح، إلى هنا لا إشكال، عن ربيعة بن يزيد، إلى هنا لا إشكال، عن أبي إدريس الخولاني، إلى هنا لا إشكال، قال: عن جبير ابن نفير، فزاد كلمة جبير ابن نفير في الإسناد. عن عقبة بن عامر فذكر الحديث، وهذه الزيادة لا شك يعني تعتبر شاذة لأنها مخالفة لرواية الحفاظ جميعا. هذه ليست في الباب الذي نحن فيه، نحن هناك الخلافة للقائل العبارة معاوية ابن صالح أو ربيعة ابن يزيد، ولكن الآن هذا الإسناد فيه زيادة رجل لم ترد في كل الطرق التي رواها الأئمة، لا الإمام مسلم ولا الإمام ولا رواها أبو داود ولا رواها أبو علي الغساني ولا رواها أحد ممن تكلم في إسناد هذا الحديث، وبناء على ذلك اعتبرت شاذة وفيها زيادة هذا الرجل الذي لم يرد في الروايات السابقة. ونحن نعلم أن الثقة إذا خالف من هو أوثق منه، سواء كان هذا في المتن أم كان في السند، فإن روايته تعتبر شاذة، وهذا لا يقدح في عدالته، لكن في هذا الحديث ما تقبل روايته، والعبرة دائما برواية الأئمة الثقات الحفاظ. هذا مختصر الكلام على إسناد. لا شك أنه الكلام واسع ومتداخل، وربما يقول بعضكم لا فائدة من الكلام فيه، لا، نحن نقول كل الفائدة في هذا الكلام. ونحن الآن وإن كنا لا ندرس السند لكي نعرف صحة الحديث في صحيح مسلم، لأن الحديث متفق على صحته، ولكننا ندرس حتى نحيي سنة الكلام على الإسناد. هذا علم قد مات في هذا العصر، ولا سيما في بلادنا هذه، وأصبح تجارة بأيدي كثير من الناس الذين لا يقيمون علم الإسناد ويتخبطون فيه ويتكلمون فيه بعجائب وغرائب. يجب علينا نحن أن ندرس هذا وأن نتعلمه وأن نحيي هذه السنة، وإحياء هذه السنة فيه إحياء لتاريخ أمتنا، وإحياء لتاريخ الحديث، وإحياء لتاريخ رواة الحديث، وهذا شيء واجب علينا أن نعمله. هذا الكلام وإن لم يكن مألوفا في مجتمعنا، لم يكن مألوفا في جامعاتنا، لم يكن مألوفا في مدارسنا، إلا أنه يجب علينا أن نألف هذا الكلام إحياء لتاريخ سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. نعم، نحن كان بإمكاننا أن نختصر الطريق وأن نقرأ المتن ونتكلم على ما فيه من أحكام، ولكن يكون قد فاتنا شيء كبير وشيء عظيم، ألا وهو تاريخ هذه السنة وتاريخ وحملت تاريخ حملت هذه السنة، وكيف كان أسلافنا رضوان الله عليهم يمحصون وينقبون ويدققون حتى ينقلوا إلينا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صافية خالية من كل شائبة، يسمع الإنسان الحديث ويتيقن من صحته وكأنه يسمعه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة تحري الرواة والعلماء والأئمة في نقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما معنى الحديث بالنسبة لمفرداته، قال عقبة بن عامر: كانت علينا رعاية الإبل، فجاءت نوبتي فروحتها بعشية أي الإبل، فأدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يحدث الناس، ولكنه كان قد فاته شيء من الحديث، وجاء والرسول صلى الله عليه وسلم يحدث، فأدركت من قوله أي الشيء الذي سمعه: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. قال: فقلت، قائل هو عقبة بن عامر الصحابي، قال: فقلت: ما أجود هذه، يعني هذا شيء جيد وجميل سنتكلم عنه الآن، فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود. فنظرت فإذا عمر، قال: إني رأيتك جئت آنفا، قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. فقوله كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبتي فروحتها بعشي، معنى هذا الكلام أنهم كانوا يتناوبون رعي الإبل، فيجتمع الجماعة ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض فيرعاها كل يوم واحد منهم ليكون أرفق بهم، وينصرف الباقون في مصالحهم ويسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء ذاك الراعي أخبروه بما سمعوه وحققوا له ما فاته من مصالحه. والرعاية بكسر الراء هي الرعي، وقوله روحتها بعشي أي رددتها إلى مراحها في آخر النهار وتفرغت من أمرها، ثم جئت إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه، بقلبه ووجهه، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين اللفظتين أنواع الخضوع والخشوع، لأن الخضوع يكون في الأعضاء والجوارح والخشوع يكون في القلب، ولذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الخشوع والخضوع يجب أن يجتمعا في المصلي بعد الوضوء وفي كل صلاة من الصلوات. فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه أي بجوارحه، مقبل على الله بأعضائه وجوارحه ومقبل على الله بقلبه. وأما قوله ما أجود هذه، لما سمع هذه العبارة وأن الإنسان إذا فعل مثل هذا وجبت له الجنة، قال: ما أجود هذا، قوله ما أجود هذه يعني هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة. قال النووي: وجودتها من جهات، من أنها سهلة، يعني إنسان يصلي ركعتين مقبل على الله تجب له الجنة شيء سهل متيسر يقدر عليها كل أحد بلا مشقة، ومنها أن أجرها عظيم، أولا سهلة وثانيا أجرها عظيم. وقوله جئت آنفا أي قريبا، جئت قبل قليل ولم تسمع، هكذا قال له عمر: جئت آنفا أي جئت قبل قليل ولم تسمع الكلام الذي قاله رسول الله قبل هذا. وقوله صلى الله عليه وسلم فيبلغ أو فيسبغ الوضوء هما بمعنى واحد، أي يتم ويكمل فيوصله مواضعه على الوجه المسنون والله أعلم. وأما أحكام الحديث ففيه أنه يستحب للمتوضئ أن يقول عقب وضوئه هذه الزيادة التي لم تذكر في الروايات السابقة في الأبواب السابقة، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، يقول عقب الوضوء. هذا ما ذكره الإمام مسلم من الدعاء عقب الوضوء، ولكن هناك روايات أخرى فيها زيادات لم يروها الإمام مسلم، ضمها الإمام النووي، ضم بعضها إلى بعض وأعطانا الصيغة الكاملة التي يقولها الإنسان مجموعة من عدة كتب وليست من كتاب واحد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الذي ذكره مسلم متفق عليه، وينبغي أن يضم إليه ما جاء في رواية الترمذي متصلا بهذا الحديث. إمام مسلم وقف هنا، إمام الترمذي زاد بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه زيادة الإمام الترمذي. وهناك زيادة أخرى زادها النسائي، قال النووي: ويستحب أن يضم إليه ما رواه النسائي في كتابه عمل اليوم والليلة مرفوعا. يقول وراء هذا الذي ذكره الترمذي قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم، هذه زيادة النساء الآن، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك أستغفرك وأتوب إليك. قال الإمام النووي، هذه يعني الزيادة التي ذكرها الترمذي ذكر الإمام الترمذي قبلها الكلام الذي رواه الإمام مسلم، فالإمام الترمذي ذكر ما ذكره مسلم وزاد عليه هذه الزيادة، والإمام النسائي رحمه الله تعالى زاد الزيادة الثالثة. وبناء على ذلك نجمع كل ما قيل عقب الوضوء وجعله الإمام النووي ذكرا واحدا، وهذا الذي نص عليه أصحابنا الفقهاء في كتب الفقه لما ذكروا الدعاء المستحب عقب الوضوء، ذكروه بهذه الزيادة التي ذكرها الإمام النسائي رضي الله تعالى عنه. قال الإمام النووي رحمه الله: وتستحب هذه الأذكار أو هذا الذكر ليس فقط عقب الوضوء وإنما عقب الاغتسال، لأن كلا العملين رفع للحدث، وبناء على ذلك إذا ذكره عقب الوضوء الذي يرفع الحدث الأصغر يذكره عقب الغسل الذي يرفع الحدث الأكبر والحدث الأصغر معا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.